الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: أما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا. بينا هذا المطلب في الدرس السابق، نلخصه بشكل سريع لأجل تطبيق العبارة. بعد أن استدل على الجواز بالدليل المتقدم، أجاب عنه المصنف بجوابين: الأول إجمالي بوجوه ثلاثة، والآخر تفصيلي. وفي التفصيلي قسم المصنف العبادات إلى ثلاثة أقسام، وأجاب عن كل واحد منها. القسم الأول كان أن يكون أو أن تكون العبادة التي تعلق بها الأمر والنهي تعلق النهي بذاتها من دون أن يكون لها بدل، كما في صوم يوم عاشوراء. أجاب المصنف عنه بثلاثة أجوبة. وقبل الدخول في الأجوبة، أشار إلى تصوير وقوع الاجتماع أو توجه الإشكال إلى هذه العبادة، فأشار إلى أنه هناك أدلة دلت على استحباب الصيام مطلقا، يعني في كل يوم من يوم من أيام السنة، ولكن وردت استثناءات في بعض الأيام، منها ما ورد استثناء صيام يوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم. فلو كنا نحن وهذه المجموعة من الأدلة، يعني ما دل على الاستحباب وما دل على استثناء، لابد من الحكم ببطلان وفساد صيام يوم عاشوراء، إذ يكون حاله حال ما دل على استثناء صيام يوم العيد مثلا، فيقع الصوم في يوم عاشوراء باطلا. ولكن حيث قام الإجماع على صحة صوم يوم عاشوراء، فهذا الإجماع يكشف عن عدم بطلان صوم يوم عاشوراء لنكتة. ما هي النكتة؟ لا بد أن تكون هي حمل النهي المتوجه لصوم يوم عاشوراء على الكراهة، إذ لو حمل على الحرمة لزم الحكم بالبطلان، ولكن حيث حكم بالصحة للإجماع فلا بد من رفع اليد عن الحرمة والقول بالكراهة. وعليه يكون صوم يوم عاشوراء باعتبار الأدلة العامة مستحب الصيام، وصوم يوم عاشوراء باعتبار ما دل على الاستثناء بقرينة الإجماع يكون مكروه الصيام. فاجتمع في صوم يوم عاشوراء الاستحباب والكراهة. هذا هو الإشكال اللي على رأي المصنف يكون إشكال، وعلى رأي المستدل يكون هو مورد النقض في وقوع الاستحباب والكراهة، وبالتالي يمكن الانتقال إلى القول بالجواز في الوجوب والحرمة أيضا. يجيب المصنف، هذا تصوير الإشكال، يجيب المصنف عن هذا القسم الأول من العبادات بثلاثة أجوبة كما قلنا. الجواب الأول أيضا باختصار لأن بيناه في الدرس السابق، يقول بأن الكراهة التي في صوم يوم عاشوراء ليست ناشئة من مفسدة أو حزازة في نفس صوم يوم عاشوراء ليكون مكروها بسبب تلك الحزازة والمفسدة، وإنما النهي تعلق النهي عن صوم يوم عاشوراء تعلق بصوم يوم عاشوراء باعتبار طرو عنوان ثانوي على الترك، فيكون الاستحباب تعلق بفعل الصوم يوم عاشوراء، والكراهة في واقعها ليست كراهة، وإنما هناك عنوان ثانوي انطبق على ترك الصوم، وذاك العنوان الثانوي فيه مصلحة مساوية أو أشد من مصلحة صوم يوم عاشوراء، فيكون من قبيل تزاحم المستحبات، كما أنه مثلا في بعض الموارد يستحب مثلا زيارة الحسين عليه السلام ويستحب قراءة الدعاء، ما كنت نافي بين مستحبين، لكنه في مقام الامتثال قد يحصل تزاحم عند المكلف. كذلك في صوم يوم عاشوراء، نفس الصوم فيه مصلحة، ترك الصوم فيه مصلحة، لا يتمكن المكلف من امتثال كلا المصلحتين أو تحصيل كلا المصلحتين لوجود التزاحم بينهما، بين استحباب الصوم الناشئ من مصلحة في نفس الصوم وبين استحباب ترك الصوم الناشئ هذا الاستحباب من مصلحة في عنوان ثانوي انطبق على ترك الصوم. بناء على هذا لا يوجد اجتماع أمر ونهي، لا يوجد اجتماع استحباب وكراهة. لاحظوا ياي حتى نرجع لأصل الدليل، مصنف يقول بناء على هذا ليس هناك مورد اجتماع ليقال ب أن يوم عاشوراء اجتمع فيه حكمان استحباب وكراهة والأحكام متضادة، فكما جاز اجتماع كراهة واستحباب فلنقل بجواز اجتماع الوجوب والحرمة، وإنما في المقام تبين أن متعلق الأمر هو الفعل، فعل الصوم، ومتعلق النهي هو ترك الصوم، وهذان متعلقان يختلف أحدهما عن الآخر. خب يجي هنا سؤال، إلى هنا واضح مشايخنا؟ إلى هنا يأتي هذا السؤال، لماذا يا أيها المصنف تعبر بأن سبب الكراهة هو طروع عنوان ثانوي انطبق على الترك؟ لما لا يكون الاستحباب الثاني أو نقول الكراهة بسبب نفس الترك، فيكون عندنا استحباب الصوم واستحباب ترك الصوم، ما الداعي لأن تقول أن الاستحباب تعلق بعنوان ثانوي انطبق على الترك، لما لا يكون نفس الترك هو فيه مصلحة؟ واضح السؤال؟ الآن هذه المحاولة شو تقول؟ جواب المصنف يقول بأنه عندنا فعل الصوم، صوم يوم عاشوراء مستحب، صار مزاحم لأي شيء؟ مزاحم لترك الصوم. لماذا؟ لوجود عنوان ثانوي انطبق على الترك، ذاك العنوان الثانوي فيه مصلحة اقتضت استحباب الترك. يجي السؤال هنا، لما لا يقول المصنف أن استحباب الترك في نفسه بسبب مصلحة في نفس الترك؟ لماذا احتاج إلى أن يقول هناك عنوان ثانوي انطبق على الترك كان هو منشأ لاستحباب الترك؟ ليش ما نقول بأنه الصوم فيه مصلحة فيستحب، ترك الصوم فيه مصلحة فيستحب؟ ليش ما نقول هيجي؟ المصنف لماذا قال فعل الصوم فيه مصلحة؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر لا نقول بأن ترك الصوم فيه مصلحة، وإنما هناك عنوان ثانوي فيه مصلحة، هذا العنوان انطبق على الترك. ليش احتاجنا إلى تعبير بالعنوان الثانوي؟ ليش ما نقول نفس الترك فيه مصلحة؟ صار واضح السؤال؟ جوابه أن احتياج المصنف لهذا لدفع رجوع نفس الإشكال، لأن إذا قلنا بأن ترك الصوم فيه مصلحة هذا يعني أن ترك الصوم سيكون راجحا، سيكون فيه مصلحة أرجح من فعل الصوم، فيكون فعل الصوم مرجوح. وإذا كان فعل الصوم مرجوحا صار مكروها، فيكون فعل الصوم من جهة اشتماله على المصلحة مستحب، ومن جهة اشتمال تركه على المصلحة يكون مرجوحا يعني مكروها. فعاد الإشكال من جديد باجتماع الاستحباب والكراهة في نفس فعل الصوم. لذلك المصنف قال أن الاستحباب، استحباب الصوم بسبب مصلحة في نفس الفعل، أما كراهة الصوم إنما هو بسبب استحباب ترك الصوم الناشئ من مصلحة في عنوان ثانوي، ذاك العنوان الثانوي هو الذي يكون مصب المصلحة. وعلى هذا فعل الصوم نقيضه أو عكسه مقابله ترك الصوم، وترك الصوم ليس فيه مصلحة، وإنما المصلحة وين؟ في العنوان الثانوي. فلا بناء على هذا لا يعود الإشكال واجتماع الأمر والنهي في نفس الفعل الواحد. اتضح هذا مشايخنا؟
نعم اتضح
إن شاء الله.
طيب بناء على هذا يجي سؤال آخر، مصنف هذا كله يشير له بالعبارة حتى نجي نبينه. راح يجي إشكال، أو خلنا نصيغه، إن قلت بناء على هذا الجواب سيكون فعل الصوم باعتباره مرجوح باعتبار أن ترك الصوم، باعتبار أن ترك الصوم راجح ففعله مرجوح، وإذا كان فعله مرجوحان كيف يمكن التقرب بالمرجوح؟ لاحظوا وياي، نفس صوم يوم عاشوراء هذا مستحب، والاستحباب يعني تعبدي، فلا بد من قصد التقرب ليصح صوم يوم عاشوراء، فلا بد من قصد التقرب. ترك الصوم بسبب مصلحة في العنوان الثانوي يعني أن العنوان الثانوي المنطبق على الترك فيه مصلحة أشد من مصلحة، أعلى من مصلحة فعل الصوم، فهذا يؤدي إلى أن فعل الصوم باعتبار استحباب الترك يكون مرجوحا. فإذا كان مرجوحا لا يمكن التقرب بالمرجوح، فلا يقع الصوم صحيحا، مع أنه بالإجماع كما تقدم صوم يوم عاشوراء يقع صحيحا. يجيب المصنف عن هذا بأن، ويا أقول قبل ما أنتقل الجواب، واضح السؤال مشايخنا؟ يجيب المصنف بأنه هذا المرجوحية اللي حاصلة في ترك الصوم، أو في عفوا المرجوحية في فعل الصوم، لم تنشأ من حزازة ومنقصة في نفس الفعل، وإنما مرجوحية باعتبار أرجحية أو باعتبار أشدية مصلحة الترك. بعبارة أخرى، عندنا مرجوحية الفعل تنشأ من أحد أمرين، بالكم يمي، مرجوحية الفعل أن يكون صوم يوم عاشوراء مرجوح لأحد احتمالين، مرة بسبب حزازة أو منقصة أو مبغوضية، عطف تفسير هذا كله، في نفس الصوم، نفس الصوم فيه حزازة فيؤدي إلى أن يكون صوم يوم عاشوراء مرجوح. الطريق الثاني أن يكون مرجوحية صوم يوم عاشوراء باعتبار وجود مصلحة أشد في الترك، لأن الترك ذو مصلحة أشد فالفعل ذو مصلحة أقل، فنعبر عن قلة المصلحة في الفعل بأنه مرجوح، فمرجوح في قبال أرجحية الترك. إذن مرجوحية الصوم تارة بسبب منقصة في نفس الفعل نعبر عنه أنه صوم مرجوح، وأخرى نعبر عن الصوم بأنه مرجوح باعتبار أرجحية ما هو أشد منه وهو الترك. وفي المقام من القبيل الثاني، يعني مرجوحية صوم يوم عاشوراء بسبب أشدية وأرجحية ترك صومه لا بسبب حزازة في نفس صوم يوم عاشوراء. هذا هو الجواب عن القسم، الجواب الأول عن القسم الأول. طبق العبارة ثم نجي للجواب الثاني. قال: أما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه بعد الإجماع، هذا من هنا يشير إلى تصوير الإشكال في المقام حتى ينتقل للجواب، بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا، على أن الفعل اللي هو صوم عاشوراء في المثال يقع صحيحا، ومع ذلك يكون تركه، يعني مع الإجماع ومع هذا الإجماع يكون ترك الفعل أرجح، كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك كما بينا هذا في الدرس السابق. إما لأجل هذا الخبر فالنهي تنزيها إما وإما راح يبدأ بالأجوبة هذا الجواب الأول. إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض، يعني يصير الفعل بمصلحة والترك فيه مصلحة، وإن كان مصلحة الترك أكثر. نعم قد يكون مصلحة الفعل ومصلحة الترك متساوية، وقد يكون مصلحة الترك أكثر كما في المقام فرض المسألة حيث ورد كراهة الصوم، يعني أن الترك مصلحته أشد فصار فعله مكروه، فهما حينئذ يكونان من قبيل، فهما يعني الفعل والترك صوم يوم عاشوراء وترك صوم عاشوراء يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، من قبيل أي مستحبين، مستحب أول ومستحب ثاني، لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما فيحكم مثلا زيارة الحسين عليه السلام وصيام عرفة، زيارة الحسين في يوم عرفة وصيام عرفة، أنت إذا تصوم ما تقدر تسافر للزيارة، إذا زرت ما تقدر تصوم، فيقع تزاحم بين استحبابين. مصنف يقول كما وقع التزاحم بين بقية الاستحبابات كذلك في المقام بين فعل صوم عاشوراء وترك صوم عاشوراء. قال فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين، يعني بالتالي إذا صار أي مستحبين بناتهم تساوي نحكم بالتخيير، إذا صار أحدهما أشد مصلحة فنحكم بأولوية الأشد مصلحة، وإلا فيتعين الأهم ككل تزاحم بين أهم ومهم. وإن كان الآخر يقع صحيحان حيث أنه كان راجحا وموافقا للغرض، يعني وإن قلنا بأن أحدهما أهم وبالتالي صار هو الأرجح، فرضا قلنا بأنه زيارة الحسين عليه السلام أرجح لأنه مصلحته أشد، فإذا واحد جاء ترك الزيارة أو صام يوم عرفة يعني فعل المهم وترك الأهم، شنو هنا يصح له وما يصح؟ يقول إيه نعم تقدم، لأن ترك الأهم لفعل المهم نحكم بصحة المهم، لأن كون المزاحم أهم لا يلغي مصلحة المهم، فيبقى صوم يوم عرفة فيه مصلحة ويصح من المكلف، وإن كان استحباب زيارة الحسين أرجح وأشد مصلحة، كذلك في المقام ترك صوم يوم عاشوراء وإن كان أهم لمصلحته أشد، لكن لو المكلف لم يختر ترك الصوم وإنما اختار الصوم يبقى الصوم فيه مصلحة ويصح منه بنحو الاستحباب. قال نعم
شيخنا زين، هنا مو العنوانين يختلفان مثل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه ويوم عرفة، أما اللي إحنا بيه عنوان واحد.
أي نعم هو إحنا نريد نجيب مثال لمطلق المتزاحمين، هو المصنف يريد يقول بأن هنا صار عندنا تزاحم بين شنو بين صوم عاشوراء وبين ترك صيام عاشوراء، المكلف يقدر يجمع بيناتهم؟
لا ما يقدر يجمع بينهم،
فصار تزاحم بيناتهم. تمام
نعم.
المصنف يريد يقول صار تزاحم بين فعل صوم عاشوراء وبين ترك صوم يوم عاشوراء كأي تزاحم بين مستحبين، اعطيني اي مستحبين متزاحمين مثل ايش، انت جيب مثال مستحبين لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما.
نعم
مثلا هو زيارة الحسين وصوم يوم عرفة، هذا صحيح، احنا جاي نقول عنوانين وكل واحد
مو عنوان واحد
كل واحد كل منهما مستحب برأسه، ولكن ولكن وقع بينهما تزاحم، المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما لضيق قدرته. فالمصنف يريد أن يقول أن صوم عاشوراء زاحم ترك صوم عاشوراء كما أي تزاحم بين مستحبين متزاحمين. هتش يريد يقول نفس الشيء، يقول صار تزاحم مستحبات. المهم شو يريد يقول المصنف؟ بعد ما عند اجتماع كراهة واستحباب، أصل الإشكال كان يوم عاشوراء باستحباب الصيام وكراهة الصيام. أجل المصنف شنو صور لنا؟ قال استحباب الصيام إيه صحيح، أما كراهة الصيام لا، ماكو كراهة صيام. على هذا الجواب الأول راح يصير أكو استحباب الترك الأشد، فيصير عند استحبابين، استحباب ترك الصوم واستحباب فعل الصوم، وبينهما تزاحم، فما عند اجتماع كراهة واستحباب كما قال المستدل.
نعم
نعم. قال وإلا فيتعين الأول وإن كان الآخر، يعني المهم يقع صحيحا حيث إنه كان راجحا، إنه يعني الآخر اللي هو المهم كان راجحا وموافقا للغرض، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمة المتزاحمات. يعني اللي يقول بالتالي صار هذا مورد كلامنا، كأي متزاحمين لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، سواء كان متزاحمات مستحبات بل الواجبات، حتى في الواجبات يقول كذلك. وأرجحية الترك هذا إشارة إلى أن قلت هنا قد يجي سؤال يقول أكو فرق بين تلك المستحبات، أنه المكلف يقدر يفعل المستحب الأول ويتقرب به، ويقدر يفعل المستحب الثاني ويتقرب به، في كل منهما التقرب ممكن، بينما في مقامنا الصوم لا يمكن التقرب به لأنه مرجوح فلا يقع صحيحا. فإذا كلامك بإشكال، يجاوب المصنف يقول وأرجحية الترك من الفعل في محل كلامنا اللي هو صوم يوم عاشوراء لا توجب حزازة ومنقصة فيه في صوم يوم عاشوراء أصلا، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة، كما يوجب الحزازة ما إذا كان فيه مفسدة، يعني في الفعل أو في الصوم مفسدة. يقول هاي يعني المرجوحية اللي في صوم يوم عاشوراء ليست مرجوحية ناشئة من الحزازة والمنقصة لتتنافى مع قصد القربة، وإنما مرجوحية بسبب شنو؟ أهمية المقابل. لاحظ وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلا، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته، ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع. يقول على بقية الحالات لو كانت المرجوحية بسبب منقصة وحزازة فيكون نفس الفعل فيه مفسدة تمنع من الحكم بالصحة بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع، فإن الحزازة والمنقصة فيه في الفعل مانع عن صلاحية التقرب به، هاي في بقية الحالات بخلاف المقام، فإنه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغراض بلا حدوث حزازة فيه أصلا، ما بحزازة وإنما بسبب شنو قلنا؟ أقوائية المصلحة المعاكسة. بخلاف المقام فإنه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض، كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول نفس الكلام اللي ذكرناه في الجواب الأول لكن بدل أن نقول أن مصلحة الترك نشأت من عنوان ثانوي انطبق على الترك، نقول بسبب فعل ملازم للترك. فش راح يصير عندنا؟ فعل الصوم، صوم عاشوراء فيه مصلحة، ترك صوم عاشوراء يلازم لفعل، ذلك الفعل فيه مصلحة، وتلك المصلحة في الفعل الملازم أشد من مصلحة الصوم. شوف شنو الفرق بين الجواب الأول وهذا الجواب. في الجواب الأول نقول ترك الصوم انطبق عليه عنوان ثانوي، مثل ايش العنوان الثانوي؟ ذكرون مخالفة بني أمية في الجواب الأول. العنوان الثانوي شنو؟ مخالفة بني أمية، هذا مو فعل، هذا عنوان، مخالفة. مخالفة بني أمية فيه مصلحة، وهذه المصلحة أشد من مصلحة صوم عاشوراء. أما في المقام في الجواب الثاني، ترك الصوم يلازم لفعل، ذلك الفعل فيه مصلحة أشد من الصوم. مثل من هذا الفعل؟ كإقامة الشعائر. إقامة الشعائر في يوم عاشوراء يلازم ترك الصوم على فرض سر. أفرض واحد أنه إذا صام ما يقدر يطلع يضرب زنجيل ويلطم وما أدري، يطلع مثلا لإحياء بعض المراسيم، ما يقدر الصوم يضعفه، فيصير أكو تزاحم بين فعل الصوم إذا الصوم يبقى بالبيت، وبين أنه إذا أراد أن يخرج لإحياء الشعائر كون يفطر. فصارت المصلحة وين؟ المصلحة في إقامة الشعائر، وإقامة الشعائر فعل ملازم لترك الصوم. فصار حينئذ تزاحم بين شنو شنو؟ بين الصوم بمصلحة وبين ترك الصوم في ملازمه مصلحة. ثم يمكن أن نقول بأنه مصلحة إقامة الشعائر حيث كانت أهم من مصلحة الصوم، فصار صوم يوم عاشوراء مرجوح، فورد النهي عنه باعتبار هذه المرجوحية، وهذه أيضا مرجوحية ناشئة من أقوائية المصلحة المقابلة، لا بسبب حزازة ومنقصة في نفس صوم يوم عاشوراء. اتضح هذا مشايخنا؟ نعم. المصنف يقول الفرق بين هذا الجواب والجواب الأول أنه في الجواب الأول الأمر المتعلق بالصوم أو المتعلق بترك الصوم أمر حقيقي، لأنه المتعلق حقيقي، لأن راح يصير المتعلق هو شنو؟ نفس ترك الصوم. يعني يجيني أمر يقول صوم يوم عاشوراء، يجينا أمر ثاني شي يقول اترك صوم عاشوراء، فصار متعلق النهي شنو؟ نفس الترك. لكن شنو سبب التعلق؟ العنوان الثانوي. بينما على الجواب الثاني المتعلق للنهي حقيقة هو الفعل اللازم، والتعلق صار بالترك بالعرض والمجاز. فش يصير حينئذ على الجواب الثاني؟ حينما يقول المولى مثلا على نذارة نصيغها بشكل إثباتي اترك صيام عاشوراء، صار المتعلق هو الترك. هنا شنو نقول؟ هذا النهي تعلق بالترك ثانيا وبالعرض، وإلا أولا وبالذات هو متعلق بمن؟ بالفعل، بفعل إقامة العزاء. أصلا المتعلق هو إقامة العزاء، يعني الأدلة قامت انه اقم العزاء، اقم الشعائر، ابكي على الحسين، الطم، هذا الامر الحقيقي. اما المجازي تعلق بالترك بسبب شنو؟ يعني التلازم اللي بين إقامة الشعائر وبين ترك الصوم. فالمصنف يقول هنا الجواب الثاني نفس الجواب الأول، إلا من جهة أن الأول عنوان انطبق على الترك، والجواب الثاني فعل يلازم الترك، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن الأمر في الجواب الأول حقيقي وفي الجواب الثاني مجازي. قال وإما لأجل، جواب الثاني، وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، كذلك يعني ذي مصلحة، وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه، من دون انطباق العنوان على الترك، يعني ما عندي عنوان ينطبق على الترك وإنما عندي فعل يلازم الترك، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، فيكون الترك كما إذا انطبق، يعني فيكون الترك في حالة الملازمة كما الترك إذا انطبق عليه عنوان ثانوي من غير تفاوت، ماكو فرق بين الموردين إلا من جهة أنه في الأول انطباق عنوان ثانوي وفي الثاني ملازمة فعل آخر من دون تفاوت إلا من هذه الجهة. التفاوت راح يصير من جهة شنو؟ إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي. شوي وياي بالضمائر. إلا في أن الطلب المتعلق به بالترك على الجواب الثاني حينئذ، يعني حين الجواب الثاني أو حين كون المصلحة في الفعل اللازم ليس بحقيقي، ليس الطلب حقيقيا على الجواب الثاني، صار الطلب مو حقيقي بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون الطلب، يكون اسم يكون الطلب، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان، بما يلازم الترك من العنوان، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه، لتعلق الطلب به بالترك حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق. راح أقرأ العبارة من دون ضمائر حتى شوية تتضح. وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة من دون انطباق عنوان على الترك، فيكون الترك في المقام كما إذا انطبق العنوان هناك على الترك من غير تفاوت، إلا في أن الطلب المتعلق بالترك حين كون المصلحة في الفعل الملازم بحقيقيين، ليس بحقيقيين بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون الطلب في الحقيقة متعلقا بما يلازم الترك من العنوان بخلاف صورة الانطباق لتعلق الطلب بالترك حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق. ما أدري تضحت العبارة لو بعد بها غموض فيها شوية. إلا أن منشأه فيها حزازة ومنقص في نفس الفعل، وفيه رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا، يعني يقول أنه في الحالة السابقة كان الحزازة في نفس الفعل، وفي مقامنا رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا، غاية الأمر كون الترك أرجح. تالي يقول في المورد ما عنده حزازة في فعل الصوم، وإنما الترك ترك الصوم تارة يكون ملازم لفعل فيه مصلحة فتركه حزازته من جهة مصلحة الملازم، ومرة من جهة مصلحة العنوان الثانوي. لاحظ، إلا أن منشأ الطلب فيها في بقية الكراهات، مو يقول كما في سائر المكروهات من غير فرق، يقول أكو فرق بين بقية المكروهات وبين مقامنا. بقية المكروهات الحزازة نشأت من مفسدة في نفس الفعل فصار الفعل مكروها، إلا أن منشأ الطلب فيها في المكروهات حزازة ومنقصة في نفس الفعل المكروه، وفيه يعني وفي مقامنا في موردنا رجحان في الترك ترك الصوم من دون حزازة في الفعل. ترك الصوم يكون أرجح من دون أن يسبب حزازة في فعل الصوم أصلا. ليش؟ لأنهم ما ناشئ من مفسدة في الفعل، وإنما ناشئ بعد مرجوحية الفعل بسبب شنو؟ بسبب أقوائية المقابل. غاية الأمر كون الترك أرجح، يعني باعتبار أنه الترك أرجح صار الفعل مرجوح، مو لأن به مفسدة. هذا الجواب الثاني. إن شاء الله واضح مشايخنا؟
واضح شيخنا
إن شاء الله.
الجواب الثالث ما بيشي. الجواب الثالث يقول يمكن أن يكون النهي المتعلق بالصوم ليس نهيا مولويا كما في الجواب الأول والثاني. في الجواب الأول والثاني أخذنا النهي على أنه مولوي وفسرناه باستحباب الترك. الآن في الجواب الثالث نبقي الكراهة على حالها، غاية الأمر نصرفه عن كونه حكما مولويا إلى حكم إرشادي. فحينما يقول الشارع اترك صوم يوم عاشوراء، هذا إرشاد من الشارع إلى قلة الثواب في صيام يوم عاشوراء. شنو منشأ الإرشاد؟ إرشاد إلى شنو هنا على هذا الجواب الثاني؟ إرشاد إلى شنو؟ يقول إرشاد إلى أن الترك فيه عنوان ملازم اللي هو الجواب الأول، أو إلى أن الترك فيه فعل ملازم، كيفك، إما هيك وإما هيك. المهم الفارق بين الجوابين الأول والثاني وبين الثالث، النكتة وين الاختلاف؟ في الجوابين الأول والثاني المولوية محفوظة، فجمعنا بين الكراهة المولوية وفسرناها بالاستحباب المولوي بالترك، وبين الاستحباب الفعل. أما في المقام الجواب الثالث لا، ما بقينا الكراهة على أنه حكم مولوي، وإنما صرفنا إلى حكم إرشادي. ومن الواضح بعد ماكو مشكلة في اجتماع حكم إرشادي وحكم مولوي، الكلام كان في اجتماع مولويين باعتبار صرت تنافي بين فعليتين، والفعليات وين؟ في الأحكام المولوية. أما في الأحكام الإرشادية فلا توجد هذه النكتة وهي الباعثية أو الزاجرية وما شاكل. قال نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين، يعني الأول والثاني، يعني العنوان المتحد أو الفعل الملازم، يحمل على شنو؟ على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح، الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرض. لو إرشاد إلى أنه شنو الترك أرجح لوجود عنوان منطبق عليه، أو لا الترك أرجح لفعل لأنه شنو ملازم لفعل أرجح، أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك. وعليه فيكون النهي بناء على هذا بعد النهي من حمله على مجازية وعرض وبالغير. لا لا بعد هو إرشادي حقيقي. وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز فلا تغفل. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ هذا الجواب الأول تم، أو عفوا الأجوبة الثلاثة تمت عن القسم الأول. وأما القسم الثاني فيأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.